درس القراءة والتعليق على الآداب الشرعية للعلامة ابن مفلح رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على قول المصنف رحمه الله: فصل. أهل الحديث هم الطائفة الناجية القائمون على الحق، جعلنا الله وإياكم منهم ورزقنا الله وإياكم صفاتهم، ونسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا للسير على منهاجهم. فنبدأ على بركة الله. نعم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد.
فقال الثامن
الثامن
عشر
أيضا درس ماضي قلت السابع.
وليش ما تقول أنت؟
أقول لك الثامن عشر.
ما سمعت المجلس الثامن عشر، وهو مجلس مهم. لماذا؟ لأن فيه صفات. يعني ودي أن هذا المجلس يفرد يا أخوان، ودي أن هذا المجلس يفرد وأن نهتم فيه. نعم.
قال العلامة ابن مفلح رحمه الله: فصل. أهل السنة هم الطائفة الناجية القائمون على الحق. قال: ونص أحمد رضي الله عنه على أن أصحاب الحديث هم الطائفة في قوله عليه السلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. ونص أيضا على أنهم الفرقة الناجية في حديث آخر، وكذا قال يزيد بن هارون.
ونحن نقول: وأن من فرق بين أصحاب الحديث وبين الفرقة الناجية فقد أبعد الشنعة. نعم، هذا التفريق ليس عليه دليل. الطائفة الناجية هم أصحاب الحديث، والطائفة المنصورة هم أصحاب الحديث، وأما التفريق بينهما فلم يقله أحد من العلماء السابقين، وإنما هذا من فلسفة بعض المعاصرين، ولولا أني ما أحب أن أسمي لسميت بعد. نعم.
قال: ونص أحمد رضي الله عنه على أن لله تعالى أبدالا في الأرض. قيل: من هم؟ قال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أعرف لله أبدالا.
الله أكبر، الله أكبر. إيه والله، إذا لم يكونوا أهل الحديث فلا ندري من يكونون. إذا رأيت الإنسان من أهل الحديث في الهند، ولا من السند، ولا من الصين، ولا من الجزيرة، ولا من مصر، الله أكبر، والله كأنك ترى عضو من أعضائك. ها؟ أهل الحديث أهل النبي وخاصته، إن لم يصحبوا نفسه أنفأسه صحيبه. الله أكبر. وش يقول الإمام أحمد رحمه الله؟ يقول: لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى طرق الهدى، والشمس طالعة لها أنوار. نسأل الله السلامة. نعم.
شيخنا أحسن الله إليك، مصطلح الأبدال يستخدم عند أهل البدع وعند أهل السنة.
نعم.
ما المقصود به عند أهل السنة والمقصود به عند أهل البدع؟
نعم، كلمة الأبدال عند أهل السنة المقصود بهم المجددون، الذين يجدد الله تبارك وتعالى بهم الدين. وهؤلاء الأبدال في الأرض يجعلهم الله تبارك وتعالى بدلا وعوضا عن غيرهم ممن سبقوهم. فالعلماء ورثة الأنبياء فهم بدل، ثم ما من عالم إلا ويجعل الله تبارك وتعالى في الأرض عنه بدلا، حتى يأتي يوم القيامة وقبل القيامة، فحينئذ يقبض الله العلماء فيبقى شرار الخلق. نسأل الله السلامة والعافية. أما أهل البدع من الصوفية وغيرهم فإنهم عنوا بكلمة الأبدال معنى قبيحا، وهو نوع شرك في الربوبية، فيقصدون بكلمة الأبدال الذين لهم تأثير في الأرض ولهم تدبير في الكون عياذا بالله تبارك وتعالى. وزعموا أن الأبدال أقل مرتبة من الأقطاب، وهذا من خرافاتهم، فلا دليل على هذا لا من كتاب ولا من سنة، وإنما هي من منامات، وزعموا كشوف الغيب فادعوا هذه المراتب لأنفسهم. نعم.
قال رحمه الله: وقال أيضا عنهم: إن لم يكونوا هؤلاء الناس فلا أدري من الناس.
يعني بمعنى الكلمة عندنا حنا في العامية نقول: إذا هذول ما هم الرياجيل، ولا ما في رياجيل، إذا لم يكونوا أهل الحديث هم الناس فلا أدري من الناس، ما في ناس خلاص. إذا كان الذين يقولون قال الله قال الرسول لم يكونوا هم فمن يكون إذن غيرهم؟ نعم.
قال: ونقل نعيم بن طريف عنه أنه قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله تعالى يغرس غرسا يشغلهم في طاعته، أنه قال: هم أصحاب الحديث.
الله يجعلنا وإياكم منهم. الله يجعلنا. لذلك أيها الإخوة، لو كان لي من الأمر شيء لولا رغبة بعض الطلاب لما درست إلا ما كان مسندا. وقد كان كثير من مشايخنا في آخر حياتهم لا يدرسون إلا المسانيد، وممن أدركتهم ممن لا يدرسون إلا المسانيد شيخنا الشيخ غلام الله، وشيخنا الشيخ مسعود حقاني، وشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد. حتى لما ذكرنا له بعض كتب العقائد قال هذه ليست مسندة، قلنا لا بد شيخ للضرورة، فدرس لنا للضرورة. وكان شيخنا الشيخ مفلح أبو كاتب رحمه الله لا يدرس إلا كتابا مسندا أو كتابا متعلقا بالمسانيد. على كل حال بالنسبة لي كتاب الآداب الشرعية من الكتب المسندة، لأنه يسند الأقوال إلى الأئمة، وهذا شيء طيب. نعم.
قال رحمه الله: وروى البويطي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: عليكم بأصحاب الحديث فإنهم أكثر الناس صوابا. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: من أراد الحديث خدمه. قال الحافظ بيهقي: قد خدمه.
يعني من علامة أن الإنسان، من علامة أن الإنسان يعني يخدم الحديث، اللي يريد الحديث يخدم الحديث، يعني ينفع الناس به.
قال رحمه الله: قال رحمه البيهقي: قد خدمه أبو عبد الله أحمد بن حنبل فرحل فيه وحفظه وعمل به وعلمه وحمل شدائده، وهو كما قال البيهقي رحمه الله. وقال الشافعي رضي الله عنه: من قرأ القرآن عظمت قيمته، ومن تفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن تعلم اللغة رق طبعه، ومن تعلم الحساب جزل رأيه، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. قال: وقد مدح الحديث وأهله بالشعر جماعة، منهم فتن في مجلس أبي زرعة الرازي، ومنهم هبة الله ابن عبد الوارث الشيرازي، ومنهم أبو عامر الحسن بن محمد التستري، ومنهم أبو مزاحم الخاقاني، ومنهم أبو طاهر ابن سلفة.
أبو طاهر ابن سلفة أو أبو طاهر السلفي، يقال له أبو طاهر السلفي أو أبو طاهر ابن سلفة سلفة، هذا مشهور من أئمة الحديث. والتستري نسبة إلى تستر، والخاقان نسبة إلى خاقان. نعم.
قال: ومنهم أبو طاهر ابن سلفة، ومنهم أبو الكرم خميس ابن علي الواسطي. قال ابن الجوزي: وكان من كبار العلماء، ذكر ذلك ابن الجوزي في مناقب أصحاب الحديث، وقد وقع لي بخطه. قال: وروى أحمد بإسناده على أبي عتبة الخولاني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الله عز وجل يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. قال أحمد في تفسير هذا الحديث: هم أصحاب الحديث. وكان الشافعي رضي الله عنه ينشد: إذا رأيت شباب الحي قد نشأوا لا يحملون قلال الحبر والورقة، ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق يعون من صالح الأخبار ما اتسق، فعد عنهم ودعهم إنهم همج قد بدلوا بعلو همة الحمقة.
إذا لم ترى طالب العلم يكتب الحديث هذا اتركه، فعد عنهم يعني تجاوزهم، ودعهم إنهم همجوا قد بدلوا بعلو الهمة الحمقة، أصبحوا ما يتكلمون، قالوا قلنا ها، وقالوا قلنا، وفلان قال وفلان، هذا علمهم صار، ما صار علمهم حدثنا وأخبرنا. الله أكبر. نعم.
قال: وقال المزني قال لي الشافعي رحمه الله: يا أبا إبراهيم، العلم جهل عند أهل الجهل، كما أن الجهل جهل عند أهل العلم. ثم أنشد الشافعي لنفسه: ومنزلة الفقيه من السفيه كمنزلة السفيه من الفقيه، فهذا زاهد في قرب هذا، وهذا فيه أزهد منه فيه، إذا غلب الشقاء على السفيه تلطع في مخالفة الفقيه.
الله أكبر.
قال أبو موسى المديني: وهذا كما
هذه كلمة جميلة، إذا غلب الشقاء على السفيه تنطع في مخالفة الفقيه، من علامة شقاوة بعض الناس إذا صار يقرأ ويكتب يسمع كلام بعض الناس خلاص قال يناجر العلماء، ها يناطح العلماء، ليش صار يقرأ ويكتب؟ هذه علامة الشقاوة، نسأل الله السلامة والعافية. إنسان صار يدرس صار اسمه دكتور يناطح كبار العلماء، يحط راسه براسهم، ما يدري المساكين وين أنت وينهم. إذا غلب الشقاء على السفيه تنطع في مخالفة الفقيه. نعم.
قال أبو موسى المديني: وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يعرف الفضل لأهل الفضل أولو الفضل. ثم روى بإسناده ما رواه غيره وهو مشهور أن الشافعية رضي الله عنه لما دخل مصر أتاه جل أصحاب مالك رضي الله عنه وأقبلوا عليه، فابتدى يخالف أصحاب مالك في مسائل فتذكروا له وجفوه، فأنشأ يقول. وفي رواية عن الربيع بن سليمان قال: لما دخل الشافعي مصر أول قدومه إليها جفاه الناس، فلم يجلس إليه أحد، فقال له بعض من قدم معه: لو قلت شيئا يجتمع إليك به الناس فقال إليك عني. وأنشد يقول: أنثر درا بين سارحة النعم، أنظم منثورا لراعية الغنم، لعمري لئن ضيعت في شر بلدة فلست مضيعا بينهم غرر الكلم، فإن فرج الله اللطيف بلطفه وصادفت أهلا للعلوم وللحكم بثثت مفيدا واستفدت ودادهم، وإلا فمخزون لدي ومكتتم، ومن منح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستجيبين فقد ظلم.
ومن منع المستوجبين أو المستجيبين، مستوجبين يعني طلبهم واجب، هذا أصح عشان البيت يعني. ومن منع المستوجبين أي طلبهم واجب فقد ظلم. هذا معنى كلام جميل. إذا صار الناس ما يدعونك ولا يجون درسك، انشغل بالعلم بالتأليف، وهذا من فضل الله عز وجل. قد أدركنا مشايخ من مشايخنا كانوا لا يرد إليهم كثير من طلبة العلم، لكنهم كانوا يشغلون أوقاتهم في التأليف.
حديث إنما يعرف
صحيح. والله هذا الحديث أكبر ظني أنه لا يصح، لكن قول يعني مثل لبعض الصحابة. نعم.
قال رحمه
ما
الله:
ما عندك تخريج؟
أقول ذكر السخاوي في المقاصد الحسنة.
على كل حال، ما دام ذكر المقاصد الحسنة فأكثر اللي في المقاصد الحسنة ضعيف، لأن المقاصد الحسنة يذكر الحديث المشتهرة بين الألسنة.
قال: وحكى ابن العربي عن العرب أنها تقول: من أمل رجلا هابه،
من أمل
أحسن عليك، من أمل رجلا هابه، ومن جهل شيئا عابه. وسيأتي في أن من العلم لا أدري قوله عليه السلام: وإن من القول عيالا.
الله أكبر.
قال: وقال ابن عقيل في الفنون: يقول الشاعر: أحب المكان القفر من أجل أنني أصرح فيه باسمه غير معجمي، وكمداه
من مخالفة الأغمار،
وكمداه من مخالفة الأغمار، وحصرا من أجل استماع للجهالة للحق والإنكار. والله ما زال خواص،
والله قسم،
والله ما زال خواص عباد الله يتطلبون لنزوحهم بمناجاتهم رؤوس الجبال والبراري والقفار، لما يرون من
استنقاص يعني،
لما يرون من استزراء المنكرين بشأنهم من الأغمار. إلى أن قال: فلا ينبغي العاقل أن ينكر تضيع أحواله وتكدير عيشه. وقال: الجهال يفرحون بسوق الوقت حتى لو اجتمع 1000 أقرع يزعقون على بقرة هراس لقوي قلبه بما يعتقد أولاك، وينفر قلبه من أدلة المحققين. بهيمة في طباع الجهال لا تزول بمعالجة،
يعني هذه نفوس بهيمية في طباع الجهال لا تزول بمعالجة، نسأل الله السلامة والعافية. هذا بعض الناس العوام هكذا، شوف نفسه فاهم كل شيء. نعم.
قال: ويل لعالم لا يتقي الجهال بجهده. قال: وكما يجب عليه التحرز من مضار الدنيا الواقعة من جهال أهلها بالتقية، والواحد منهم يحلف بمصحفه لأجل حبة، ويضرب بسيف من لقي بعصبية، ويرى قناة ملقاة في الأرض فيتنكب عن أخذها. والويل لمن رأوه أكب رغيفا على وجهه، أو ترك نعله مقلوبة ظهرها إلى السماء.
يا ويل الناس لو سويت كذي، حط نعلك مقلوب العوام ينقلبون عليك. هذا حال العوام عندهم أشياء يعني مباح شرعا عندهم من كبائر الذنوب. نعم.
أو دخل مشهدا بمداسه أو دخل ولم يقبل الضريح إلى أن قال هل يسوغ لعاقل أن يهمل هؤلاء ولا يفزع منهم كل الفزع ويتجاهل كل التجاهل في الأخذ بالاحتياط منهم، فإن الذنوب مما تقبل التوبة عنها ولا إقالة العالم من شر هؤلاء إذا زل في شيء مما يكرهونه وينكرون وإن ظهر منه هوان وأبى إلا إهمالهم نظرا إليهم بعين الازدراء لهم فقد ضيع نفسه، فإنه عندهم أهول وهم منه أكثر وعلى الإضرار به أقدر، وهل تقع المكاره بالمسلم إلا من هؤلاء وامثالهم.
المقصود من هذا الكلام أن العالم ينبغي عليه أن يراعي الجهال ولا يؤاخذهم بكل حال ولا يهملهم إهمال مطلقا، عليه أن يداريهم بقدر ما يقدر، لا يجاري لكن يداري. نعم.
قال فإذا احتشم الإنسان أهل العلم والحكمة توقيرا لهم وتعظيما أوجب الشرع والعقل احتشامها.
يعني بقول لكم نكتة وهي تفيد أن بعض العوام عندهم خلاص ينقلون عن الشيخ مقبل رحمه الله أنه أول ما قدم إلى مكة يقول الناس كانوا يقولون له يا شيخ يا شيخ يا شيخ، فرح أن الناس يقدرون العلماء، يقول له إن شاف رجل من أهل مكة يقول له عنزة روح يا شيخة، فعرف أن الناس عندهم سواء. هذه مشكلة الناس اليوم، كل شيء عندهم شيخ، هذه مصيبة، ما يعرفون من هو العالم، ذلك ينبغي للعالم أن يداري. نعم.
قال فإذا احتشم الإنسان أهل العلم والحكمة توقيرا لهم وتعظيما أوجب الشرع والعقل احتشام هؤلاء تحذرا واتقاء فتكهم، وهل طاحت دماء الأنبياء والأولياء إلا بأيدي هؤلاء وأمثالهم، حيث رأوا من التحقيق ما ينكرون فصاروا لما قدروا عليه وغاروا لما لم يقدروا عليه، فهم بين قاتل للمتقين مكاشفة حال القدرة أو غيلة حال العجز، فاسمع هذا سماع قابل، فإنه قول من ناصح خبير بالعالم، ولا تهون بهم فتهون بنفسك ويطيح دمك مما رأيت من جهلهم، إنهم عمي لا يرون الحيل التي وضعها العلماء على ما دلهم عليها الشرع، كبيع الصحاح بفضة قراضة ليخرج من الربا، أخذا لذلك من قوله عليه السلام بع التمر ببيع آخر ثم اشتر بثمنه، ويقول الواحد منهم هذا خداع لله تعالى، ويعدو إلى بيع الدينار الصحيح بدينار ونصف قراضة، ويرى أن الربا الصريحة خير من التسبب بالحلال بطريق الشرع.
إلى أن قال بعض العوام لما تقول له ما يصير تبيع الذهب بالذهب متفاضل، يقول لك شو أسوي، يقول روح بيع الذهب برا واخذ الفلوس وبعدين تعال. قال شو الفرق؟ ما في فرق. قلت له هذا ربا. قال خذ ربا صريح ولا أحتار، أنا شاري. يعني بعض الناس الشكل عقوله ما يعرف ولا يدرك أن هناك حكمة خفية قد لا يدركها لا هو ولا يدركها الفقيه أصلا، لأن قضايا الربا قضايا عظيمة. بعض الناس إذا قلت له طيب بيع منا الذهب واخذ الفلوس واطلع برا عشان البيعة تتم ثم برجع واشتري منه، قال ها تتعلمون على الحيل، ما يدري المسكين هذه مو حيلة، هذا حقيقة شرعية. نعم.
قال إلى أن قال إن قوله عليه السلام عن اللحم الذي تصدق به على بريرة هو عليها صدقة ولنا هدية طريق مستعمل، ويتعين في كل عين تحرم في حقنا لمعنى إذا ملكها من تباح له لمعنى مبيح ونقلها ذلك إلينا بطريق شرعي ملكناها، والعامة لا ترضى ذلك وتذم العالم الذي يسلك هذا المسلك.
ولذلك ينبغي للعالم أمام العالم ألا يسلك هذه المسالك وإن كانت مباح يفتي بها، لكن هو لا يسلكها خشية أن يظن به الظنة. نعم.
قال وسمع وكيع بن الجراح كلام أناس من أصحاب الحديث وحركتهم، فقال يا أصحاب الحديث ما هذه الحركة، عليكم بالوقار. قرأ فضيل ابن عياض قوما من أصحاب الحديث بهم بعض الخفة، فقال هكذا تكونون يا ورثة الأنبياء.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
فقال سفيان: سماع الحديث عز لمن أراد به الدنيا ورشاد لمن أراد به الآخرة. فقال عبد الملك بن مروان الشعبي: يا شعبي، عهدي بك وإنك لغلام في الكتاب، فحدثني بما بقي معي شيء إلا وقد مللته سوى الحديث الحسن وأنشد، ومللت إلا من لقاء محدث حسن الحديث يزيدني تعليما.
يزيدني تعليما.
فقال القاضي المعافى بن زكريا الجريري تفقهه على مذهب محمد بن جرير الطبري: قال نظير هذا القول ابن الرومي: ولقد سئمت مآربي وكان أطيبها الحديث، إلا الحديث فإنه مثل اسمه أبدا حديث.
الله أكبر. ولقد سئمت مآربي وكان أطيبها الحديث، إلا الحديث فإنه مثل اسمه أبدا حديث. شيء جديد. لذلك حنا لما قرينا كتاب الأدب فيها حديث تمر عينا كأن أول مرة نسمع. نعم.
قال: بعض الناس يترك الصفات المطلوبة التي هي سبب لحصول الرتب العالية اتكالا على حسبه ونسبه وفعل آبائه، فهذا أعمى، فلله در القائل: لسنا وإن كرمت أوائلنا أبدا على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا.
لا ينبغي الإنسان يتكل على نسبه وحسبه، فإن الحسب والنسب مع الجهالة تذهب، هذه الأمور ذاهبة، أما مع العلم فإنه خير. ما يقول إنسان والله أبوي عالم، جدي عالم، خلاص يكفي، لا، لابد تصير عالم. نعم.
قال: وقد روي أن زيد ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم تمثل بهذين البيتين، وقد أحسن القائل في قوله: يا أيها المرء كن أخا أدب، من عجم كنت أو من العرب، إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. قال: وأحسن ابن الرومي في قوله: فلا تفتخر إلا بما أنت فاعل، ولا تحسبن المجد يورث بالنسب، فلا لا يسود المرء إلا بفعله، وإن عد آباء كراما ذوي حسب، إذا العود لم يثمر وإن كان شعبة من الثمرات اعتده الناس في الحطب. قال: وقد قال الجوهري في صحاحه في عصم،
يعني في مادة عصمة، في مادة عصم عين صين صاد ميم. نعم.
وقولهم: ما وراءك يا عصام، هو اسم حاج بن نعمان بن المنذر، في مثل: كن عصاميا ولا تكن عظاميا، يريدون به قوله: نفس عصام سودت عصاما، وصيرته ملكا هماما، وعلمته الكر والإقدام.
طبعا هذا البيت كان كثيرا ما يردده الشيخ حماد: ونفس عصام سودت عصامة وصيرته ملكا هماما، وكان كثير الترداد، وعلمته الكر والإقدام. وأنا كنت أحور هذا البيت لأخونا لأخينا حسام، أقول: نفس حسام سودت حسام وصيرته طالبا هماما، مبعد ملك. نعم.
قال: والأصل تأثير، وقد روى الحاكم في تاريخه عن ابن مبارك قال: من طاب أصله حسن محفوظ. وبعض الناس احتجوا لتركه بكبر السن أو عدم الذكاء أو القلة والفقر أو غير ذلك، وذلك من وساوس الشياطين يثبطون بها. ومن نظر في حال السلف وجماعة من علماء الخلف وجدهم لا يلتفتون إلى هذه الأعذار ولا يعملون عليها. وقد قيل: ومن يجتهد في نيل أمر ويصطبر ينله، وإلا بعضه إن تعسر، فما دمت حيا فاطلب العلم والعلا، ولا تأل جهدا أن تموت فتعذر.
ما دمت حيا فاطلب العلم والعلا، ولا تأل جهدا أن تموت فتعذر. نعم.
قال: ولكن ينبغي اغتنام أوقات الفراغ، فإنه أقرب إلى حصول المقصود. قد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري من حديث ابن عباس. وذكر أبو جعفر النحاس قول بعض الحكماء: بادر إذا الحاجات يوما أمكنت بورودهن موارد الآفات، كم من مؤخر حاجة قد أمكنت لغد وليس غد له بموات، تأتي الحوادث حين تأتي جمة
يعني عظيمة. نعم.
ونرى السرور يجيء في الفلتات. وكان الشاشي محمد بن حسين الفقيه الشافعي المشهور المتوفى سنة 700 ينشد.
وهذا الفقيه الشاشي رحمه الله والمشهور بالقفال، القفال الشاشي، هذا الرجل حقيقة فقه عظيم شبيه بفقه الشافعي ومن على طريقته طبعا. نعم.
قال تعلم يا فتى والعود رطب
رطب
والعود ايه رطب
نعم طازج
فطينك لين والطبع قابل. وقال ابن الجوزي إن أبا بكر أحمد بن محمد الدينوي الحنبلي تلميذ أبي الخطاب المتوفى في سنة 230 و500 قال أنشدني أصخ أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن مكنونها ببياني ذكاء وحفظ.
هي أصخ أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن مكنونها ببياني ذكاء هذه وحدة وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول الزمان ستة. نعم هذا البيت مشهور عن الشافعي لكن هنا ابن مفلح ما أدري كيف نقله عن الدينوري فهل لأنه لم يقف على قول الشافعي ها ابن
الجوزي ذاك
شو يقول؟
وقال
ابن الجوزي هنا ابن
الجوزي نعم وقال انشدني لعلها من حفظه يعني
يمكن. نعم
قال وانشدني رحمه الله تعالى تمنيت ان تمسي فقيها مناظرة بغير عناء والجنون فنون وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها فالعلم كيف يكون؟
الله اكبر. اي أيوة والله يبي ينام الفجر ويبي يطلب العلم شلون ما تصير بالله اللي بيسهر مع الربع ويبي العلم شلون؟ الله فعلا الجنون وفنون ها وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها فالعلم كيف يكون. نعم
قال ابن الجوزي ما يتناهى بطلب العلم الا عاشق والعاشق ينبغي ان يصبر على المكاره.
كان معنا واحد من زملائنا في الجامعة الإسلامية طبعا ما نبي نذكر اسمه يعني فكان يحضر معنا درس الشيخ عبد المحسن العباد نشوفه في الاسبوع مره مرتين يا فلان ايش فيك؟ قال والله جاني ضيف جاني فلان قلنا له بالطريقه هذه ما تطلب العلم. قال لا انا بحصل سبحان الله وفعلا يعني ما خاب ظننا فيه ما طلب العلم. نعم
قال ومن ضرورة المتشاغل به البعد عن الكسب وقد فقد التفقد لهم من الأمراء ومن الإخوان ولازمهم الفقر والفضائل.
وين رحت أنت؟ أنا ترى ما أدري. قال ابن الجوزي ما يتناهى
لطلب العلم إلا عاشق والعاشق ينبغي أن يصبر على المكاره. ومن ضرورة المتشاغل به البعد عن الكسب وقد فقد المتفقد لهم من الأمراء ومن الإخوان ولازمهم الفقر والفضائل ينادى عليها هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا.
الله أكبر. يعني طالب العلم ربما يكون فقير ما يجد من يعينه على طلب العلم فحينئذ يحتاج إلى صبر وجلد. نعم
قال فلما أجابت مرارة الابتلاء قالت لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله أن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر
الصبر هذا أمر شيء يخرج من الصبار. نعم حتى تلعق الصبر مر.
قال ثم ذكر الإمام أحمد رحمه
كان أحد زملائنا من الجزائر يعني كنت أرى الجوع في وجهي والله يا أخوان أرى الجوع في وجهي ما يمر عليه أسبوع إلا وأرى الجوع في وجهي لكن ما رأيته في عمري وهو لازمني قرابة 4 سنوات في طلب العلم ما رأيته مشتكيا يوما واحدا سبحان الله جلد عند بعض الناس. نعم
قال ثم ذكر الإمام أحمد رضي الله عنه وشانه وقال فما شاع له الذكر الجميل جزافة ولا تردت الأقدام إلى قبره إلا لمعنى عجيب فيناله ثناء ملء الآفاق وجمالا زين الوجود وعزا نسخ كل ذل هذا في العاجل وثواب الآجل لا يوصف وتلمح قبور أكثر العلماء لا تعرف ولا تزار.
والله كون قبور العلماء لا تعرف ولا تزار خير له زيارة المقابر وجعلها عتبات وجعلها قباب. ومر أيضا كلمة قريبة من هذا قبل صفحتين المشاهد هذه كلها من المحدثات. ابن الجوزي رحمه الله في هذا الباب متساهل غفر الله له. يعني كون الناس ما يزورون قبر العالم هذا ما هو يعني أمر معيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل القبر وثلا يعبد. يقول خلاص الجيلاني هذا زين لأن الناس يزورونه ويذبحون عنده، غلط. نعم.
قال وتلمح قبور أكثر العلماء لا تعرف ولا تزار، ترخصوا وتأولوا وخالطوا السلاطين فذهبت بركة العلم ومحي الجاه وردوا عند الموت حياض الندم فيها حسرات لا
يعني تركيب غلط، تركيب هذا غلط، سامحوني. يعني أنا أقول التركيب هذا غلط، يعني الناس صاروا ما يزورون قبورهم لأنهم تأولوا، غلط، هذا مو صحيح. طيب كم من إنسان يزور الناس قبره ويشركونه بالله عز وجل، هذا شر، ما هو منقبة. نعم.
قال
كلام الجوزي.
قال فيها لها حسرات لا تتلاقى وخسرانا لا ينجبر.
لا لا يقول ثم ذكر، يعني ابن الجوزي ذكر الإمام أحمد وشأنه يمدح في له رسالة بعنوان مناقب الإمام أحمد ابن الجوزي. نعم.
قال وخسرانا لا ينجبر كانت صحبة اللذات كطرفة عين ولازم الأسف دائما. وقد قال الشافعي رضي الله عنه يا نفس ما هو إلا صبر أيامي كان مدتها أطواف وأحلامي. يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة.
جوزي يعني تجاوزي. يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة وخلي عنها فإن العيش قدامي أمامي الجنة. الله أكبر يا أخي بيت عجيبة. يا نفس ما هو إلا صبر أيامي كأن مدتها أضغاث أحلامي. يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة وخلي عنها فإن العيش قدامي.
مبادرة أو مبادرة؟
مبادرة. نعم.
قال ثم أيها العالم الفقير أيسرك ملك سلطان من السلاطين وإنما تعلمه من العلم لا تعلمه
كلا. لا والله. أي والله.
قال ما أظن المتيقظ يؤثر هذا. ثم أنت إذا وقع لك خاطر مستح سن أو معنى عجيب تجد لذة لا يجدها ملتذ باللذات الحسية فقد حرم من رزق اللذات الحسية ما قد رزقت وقد شاركتهم في قوام العيش ولم يبقى إلا الفضول التي إذا حذفت لم تكد تضر ثم هي على المخاطرة في باب الآخرة غالبة وأنت على السلامة في الأغلب. فتلمح يا أخي عواقب الأحوال واقمع الكسل المثبط عن الفضائل واعلم أن الفضائل لا تنال بالهوينة فبارك الله لأهل الدنيا في دنياهم فنحن الأغنياء وهم الفقراء.
الله أكبر والله صدق. نعم.
فإن عمروا دارا سخروا الفعلة
الفعلة
نعم. سخروا الفعلة وإن جمعوا مالا فمن وجوه لا تصلح وكل واحد منهم يخاف أن يقتل أو يعزل أو يسم فعيشهم نقص.
أي والله عيشهم نقص. تلقى أمير ولا ملك ولا وزير ولا كذا عيشه منقص. ليش عيشه منقص؟ يخاف يعزل من وظيفته، يخاف واحد يسله السم، يخاف واحد يقتله، يخاف أن واحد يظلم أحد إلى آخره.
قال العز في الدنيا لنا لا لهم وإقبال الخلق علينا وفي الآخرة بيننا وبينهم تفاوت إن شاء الله تعالى.
أما التفاوت في الآخرة بين العلماء ولا سيما علماء الحديث وبين غيرهم فوالله كما بعد المشرق والمغرب بل وأكثر. علماء الحديث هم الصديقون كما قال جمع من المفسرين في قول الله تعالى في سورة الحديد إن الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون قالوا العلماء. تقف بعدين والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. نعم.
قال والعجب لمن شرفت نفسه حتى طلب العلم إذ لا تطلبه إلا نفس شريفة كيف يذل لنذل ما عزه إلا بالدنيا ولا فخره إلا بالمسكنة.
أجل كلمة نذل موجودة عندهم ها؟ ما هي جديدة ها؟ شنو الفشل؟ مثل نذل يعني. نعم.
قال ليس في الدنيا عيش إلا لعالم أو زاهد. قال وإذا قنعنا بما يكفي لم يتمندل بهما سلطان ولم يستخدم بالترداد إلى بابه، ولم يحتج الزاهد إلى تصنع، والعيش اللذيذ المنقطع الذي لا يتمندل به ولا يحمل منه، وما أكثر تفوت الناس في الفهم حتى الشعراء، كما قال بعضهم: همها العطر والفراش ويعلوها لجين ولؤلؤ منظوم. وهذا قاصر، فإنه لو فعلت هذه سوداء لحسنها. إنما المادح هو القائل: ألم ترى أني كلما جئت زائرا وجدت بها طيبا وإن لم تطيب. وكالقول الآخر: أدعو إلى هجرها قلبي فيتبعني حتى إذا قلت هذا صادق نزع. ولو كان صادقا في المحبة لما كان له قلب يخاطبه، وإذا خاطبه في الهجر لم يوافقه. إنما المحب الصادق هو القائل: يقولون لو عاتبت قلبك لرعوى، فقلت: وهل للعاشقين قلوب. انتهى كلامه. والبيت الثاني لابن القيس قاله في أم جندب، وقال أيضا في كتابه السر المصون: مثل المحب للعلم مثل العاشق، فإن العاشق يهتم بمحبوبه ويهين به، وكذلك المحب للعلم، فكما أن العاشق يبيع أملاكه وينفقها على معشوقه فيفتقر، كذلك محب العلم فإنه يستغرق في طلبه العمر فيذهب ماله ولا يتفرق الكسب، فإذا احتاج دخل في مداخل صعبة. فمنهم من يتعلق بالسلاطين، إما أن يدخل في أشغالهم أو يطلب منهم، ومن العلماء من يطلب من العوام البخلاء، ومنهم من يرجع عن الجد في العلم إلى الكسب.
الله المستعان، الله المستعان. نعم.
قال: وقد كان العلماء قديما حظ من بيت المال يغنيهم، وكان فيهم من يعيش في ظل سلطان كأبي عبيد مع ابن طاهر.
طبعا أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي رحمه الله، إمام هراء وإمام اللغة، كان ابن طاهر الجد رحمه الله، كان رتب له رواتب، وكان قد رتب رواتب لعدة من علماء الحديث في هراء، وعلى رأسهم الإمام إسحاق بن راهوية، الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام وأمثالهم ونظرائهم. نعم.
قال: والزجاج مع ابن وهب. ثم كان العلماء من يراعيه من الإخوان، حتى قال ابن مبارك: لولا فلان وفلان ما اتجرت، وكان يبعث بالمال إلى الفضيل وغيرهم. ثم قل ذلك المعنى، فصار أقوام من التجار يفتقدون العلماء بالزكاة فيندفع الزمان. وقد وصلنا إلى زمان تقطعت فيه هذه الأسباب، حتى لو احتاج العالم فطلب لم يعطى. فأولى الناس بحفظ المال وتنمية اليسير منه والقناعة بقليله، توفيرا لحفظ الدين والجاه والسلامة من منع العوام الأراضي، العالم الذي فيه دين وله أنفة من الذل. وقد قال منصور بن المعتمر: إن الرجل ليسقيني شربة من ماء فكأنه دق ضلع من أضلاعي. وقد كان أقواما في الجاهلية إذا افتقروا لا يرون سؤال الناس، فيخرجون إلى جبل فيموتون فيه، فإذا اتفق للعالم عائلة أو حاجات وكفت أكف الناس عنه ومنعته ألفته من الذل هلك. قال: فالأولى لمثل هذا العالم في هذا الزمان المظلم أن يجتهد في كسب إن قدر عليه، وإن أمكنه نسخ بأجرة يدبر ما يحصل له ويدخر شيء لحاجة تعرض لئلا يحتاج إلى ندب. وقد يتفق العالم مرفق ينفق ولا يدخر عملا بمقتضى الحال، ونسيان لما يجوز وقوعه من انقطاع المرفق، وطبعا في نفسه من البذل والكرم، فيخرج ما في يده فينقطع مرفقه، فيلاقي من الضرر أو من الذل ما يكون الموت دونه. فلا ينبغي العاقل أن يعمل بمقتضى الحال حاضرة، بل يصور كل ما يجوز وقوعه. وأكثر الناس لا ينظرون في العواقب، فكم من مخاصم سب وشتم وطلق فلما أفاق ندم. وقد كان يوسف بن أسباق يزهد ودفن
تزهد
أحسن عليك وقد كان يوسف بن أسباق تزهد ودفن كتبه فلم يصبر عن الحديث، فحدث من حفظه فغلط فضعفه. وقد تزهد خلق كثير فأخرجوا ما
هذا ليس من التزهد، هذا من تلبيس إبليس، أن الإنسان يظن أن الزهادة دفن العلم، هذا من تلبيس إبليس. نعم.
قال وقد تزهد خلق كثير فأخرجوا ما بأيديهم ثم احتاجوا فدخلوا في مكروهات وكان الشبري يقدر على 50,000 فتزهد وفرقها فنزل به قوم من الصوفية فبعث إلى بعض أرباب الدنيا يطلب منه فقال له يا شبري أطلب من الله عز وجل فقال له أنا أطلب من الله عز وجل وأطلب الدنيا من خسيس مثلك فبعث إليه 100 دينار فقال ابن عقيل إن كان بعث إليه اتقاء ذمه فقد أكل الشبري الحرام وقد تزهد أبو حامد الطوسي وقام سنين ببيت المقدس ثم عاد إلى وطنه فبنى دارا كبيرة وغرس بستانا فمثل هذا المتزهد المخرج لماله المتغير لباسه المغير لباسه كمثل ماء عمل له سكر فإنه يمنعه من الجريان ثم يعمل الماء في باطن السكر إلى أن ينقض ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا رأى شبابا قد تنسكوا يقول الموت جاءهم خوفا من تغير حالهم وكذلك مخرج المال في حال الغنى إذا لم يحسب وقوع الفقر وقد رأينا أبا الحسن الغزنوي
نسبة إلى غزنة
الغزنوي وقد
وهي عاصمة الغزنويين بعد الدولة الطاهرية جاءت الدولة الغزنوية في أفغانستان نعم
الغزنوي وقد بني له رباط ببغداد ووقفت عليه قرية فكان يقول يدخل لي في كل سنة 3,600 دينار ف1,200 لي ولأولادي و1,200 لأهل الرباط و1,200 للمجلس
عندك 200 لازم 200 ما يصير 200
200
نعم
كلها 200 بس أنا ظنيت أنها مثل 100 قال ف1,200 لي ولأولادي و1,200 لأهل الرباط و1,200 للمجلس
احنا ظنينا ابن الجوزي لحن لا لا ما عليك أنا أطول في العلم مش عندك تبون أخذ إجازات من وزارة الداخلية نعم
قال رحمه الله فكان يعطي العلماء والقراء والزهاد ولا يقبل منة أحد حتى إنه أفطر في رمضان عند الوزير أبي القاسم الزينبي فبعث إليه خلعة قبل العيد وهذه عادتهم في من يفطر عندهم فحدثني الحاجب أنه حملها إليه فقال لا أقبل قال فقبحت له هذا وبالغت حتى قبل على مضض وكان يقول عرضت علي 5,000 دينار فدفعتها بهذه الأصابع الخمس وقلت لا حاجة لي فيها وكان يظن دوام ما هو فيه فاتفق موت السلطان مسعود فأحضر باب الحاكم ووكل به وأخذت منه القرية فافتقر
سبحان الله
قال فحدثني محاسن ابن حماد قال كان بين الغزنوي وبين عبد الرحيم الملقب شيخ الشيوخ وحشة فلما افتقر الغزنوي بعث معي إليه 100 دينار ورقعة بكارات دقيق فجئت بها إليه فقال لا أقبل فردها عليه ثم التفت إلي لانبساط كان بيننا فقال لي اغنني أنت 10 دنانير و5 كارات فالصبيان جياع قال وكان يقول من الناس من يحب الموت فمات قريبا وقد كان يمكنه أن يشتري من دخله القرى والحازم من يحفظ ما في يده كما قال سفيان الثوري من كان بيده شيء من المال فليجعله في قرن ثوب فإنه زمان من احتاج فيه كان أول ما يبذل فكان أول ما يبذل دينه قال وقد كان صالح ابن الإمام أحمد ابن حنبل تولى القضاء بأصفهان فلما قرئ عهده بكى وقال أين عين أبي تراني وعليه السواء ولكن ما توليت حتى ركبني الدين وكثر العيال وكذلك يحكى عن حفص بن غياث وغيره من القضاة وقد كان المتوكل يبعث إلى أولاد الإمام أحمد الألوف وإنما كان صالح سخيا فالسخي الذي لا يحسب إلا خيرا لا يفي سخاؤه بما يلقى إذا افتقر قال واعلم أن الإمساك في حق الكريم جهاد لأنه قد أله الكرم كما أن إخراج ما في يد البخيل جهاد فإنما يستعين الكريم على الإمساك بذكر الحاجة إلى الأنذار قيل لبعض الحكماء لما حفظت الفلاسفة الماء فقال لئلا يقفوا مواقف لا تليق بهم قال ابن جوزي وقد رأيت أنا ببغداد من الصوفية من كان له مال ودخل، فكان الخلق يتقربون إلى السلاطين ويطلبون منهم وهو لا يبالي، فكنت أغبطه على ذلك، لأن من احتاج إلى السلاطين يذلونه ويحتقرونه، وربما منعوه فإن أعطوه أخذوا من دينه أكثر. قال الرشيد لمالك بن أنس: أتيناك فانتفعنا، وأتينا سفيان بن عيينة فلم ننتفع به. وكان ابن عيينة يقول: قد كنت أوتيت فهما في القرآن، فلما أخذت من مال أبي جعفر فرمت ذلك. ويحتاج الإنسان إلى العوام، بخلوا فإن أعطوا تضجروا ومنوا، وقل من رأيناه ينافق أو يرائي أو يتواضع لصاحب الدنيا إلا لأجل الدنيا، والحاجة تدعو إلى كل محنة. قال بشر الحافي: لو أن لي دجاجة أعولها خفت أن أكون عشارا على الجسر.
العشار هو الذي يجلب عشرة الزروع والثمار للدولة حتى تخرج الزكاة. نعم.
قال: خفت أن أكون عشارا على الجسر. قال: فينبغي العاقل ما يجمع همه ليقبل على العلم والعمل بقلب فارغ من الهم. وبعد، فإذا صادقت نية
العمل لا يجتمع العلم والهم، لذلك ينبغي للإنسان قبل أن يشتغل بالعلم أن يخرج من قلبه الهم والغم. ومن أعظم ما يخرج الهم والغم من القلب اليقين بالقدر. اليقين بالقدر من أعظم أسباب إخراج الهموم والغموم من القلب. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم.
قال: فإذا صدقت نية العبد وقصده رزقه الله تعالى وحفظه من الذل، ودخله قوله تعالى: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ويأتي كلام ابن عقيل نحو ثلثي الكتاب في إخراج المال والكرم، الله أعلم. وقال أيضا في كتاب السر المصون: من علم أن الدنيا
للحين كلام ابن الجوزي، كله كلام من سر المصون ابن الجوزي. نعم.
قال: من علم أن الدنيا دار سباق وتحصين الفضائل، وأنه كلما علت مرتبته في علم وعمل زادت المرتبة في دار الجزاء، انتهب الزمان ولم يضيع لحظة ولم يترك فضيلة تمكنه إلا حصلها. ومن وفق لهذا فليبتكر زمانه بالعلم، وليصابر كل محنة وفق إلى أن يحصل له ما يريد، وليكن مخلصا في طلب العلم عاملا به حافظا له. فأما يفوته الإخلاص فذاك تضيع زمان وخسران الجزاء، وأما أن يفوته العمل به فذاك يقوي الحجة عليه والعقاب له. وأما جمعه من غير حفظ فإن العلم ما كان في الصدور لا في القماط، وما تأخلص في طلبه دله على الله عز وجل، إلى أن قال: وليبعد عن مخالطة الخلق مهما أمكن خصوصا العوام، وليصل نفسه من المشي في الأسواق، فربما وقع البصر على فتنة، وليجتهد في مكان لا يسمع فيه أصوات الناس، وليزاح من قدماء من كبار العلماء والعباد، منتهبا الزمان في كل ما هو أفضل من غيره. ومن علم أنه مار إلى الله عز وجل وإلى العيش معه وعنده، وأن أيام الدنيا أيام سفر، صبر على تفه السفر ووسخه.
عندك تعليق على كلمة وعنده؟
نعم. يقول محقق: هذا التعبير غير مأثور ولا مألوف ولا صحيح، فلا يقال إن أهل الجنة يعيشون مع الله، وهو إما مدسوس وإما سبق قلم.
لا، مو صحيح الكلام. الله يقول في القرآن عن الشهداء: ها، والشهداء عند، ها، كملوا الآية، عند ربهم يرزقون. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. طيب، والآية اللي فيها عند ربهم يرزقون، بل أحياء عند ربهم يرزقون.
فيه الشيخ لعلها المعية،
هي العندية بمعنى المعية. لا لا، هو يقول: ومن علم أنه مار إلى الله عز وجل وإلى العيش معه وعنده، يعني في الجنة ما فيها شيء. لا 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 لا، هو يقصد الوصول إلى الله، مع الله وعند الله. نعم.
قال رحمه الله: وقد قال أيضا: لو صدقت في الطلب لوقعت على كنز الذهب، ولو وجدوك مستقيما ما تركوك سقيما. قال: وربما غو
في صدو غفلة أصح ما كان ولم يسقمي، يا واضع الميت في قبره خاطبك القبر ولم تفهمي، خاضوا أمر الهوى في فنوني فزاد في اسم هواهم حرف نوني. يا سلام.
قال وقال أيضا اعلم أن الراحة لا تنال بالراحة ومعالي الأمور لا تنال بالراحة، فمن زرع حصد ومن جد وجد، تفانى الرجال على حبها وما يحصلون على طائله. قال لا يعجبنك
يعني اللي عنده الملايين ايش حصل منها؟ سكت قلبي يموت، صح ولا لا؟ سبحان الله. نعم.
قال لا يعجبنك لينها فجلد الحية كالحرير، ولقد رأيت كيف غرت غيرك والعاقل بصير، أترى ينفع هذا العتاب؟ أترى يسمع لهذا العدل جواب؟ إذا أقلقهم الخوف ناحوا، وإذا أزعجهم الوجد صاحوا، وإذا غلبهم الشوق باحوا. قال رحمه الله وحرمت الود
ما لي عنكم عوض، وليس والله لي في غيركم غرض، ومن حديثي بكم قالوا به مرض، فقلت لا زال عني ذلك المرض.
شيخ صلى الله عليه قوله حرمة الود، ليس هذا حرف؟
لا لا لا، يعني بحق الود، مثل قوله جل وعلا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم، أي بحق الرحم.
قال رحمه الله انتهى
كلامه. حتى على قراءة الجر والأرحام، أي يعني وحرمة الأرحام. نعم.
قال وقد روى مسلم بعد جمعه لطرق وأسانيد أظنه في حديث النهي عن يحيى ابن أبي كثير وتابعي إمام عابد أنه قال لا يستطاع العلم براحة الجسم.
شنو يقصد حديث النهي؟
نهي عن الصلاة بعد العصر،
أي لما جمع طرق حديث. نعم. قال لا يستطاع العلم براحة الجسم أو الجسد. نعم.
قال ليس اليتيم الذي قد مات والده، بل اليتيم يتيم العلم والأدب.
الله، جميل هذه. نعم.
قال وإذا كان الأمر كما قاله أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه المذكور، فينبغي للمشايخ الإحسان إليهم والصبر على ما يكون منهم واللطف بهم، لئلا يتضاعف ألمهم وهمهم فيضعف الصبر وتحصل النفرة عن العلم، واستحباب ذلك من الطلبة أولى بهم، والأدب والتلطف هو ما يعينهم على المقصود. وقد قال تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. قال في الصحيحين من حديث أنس بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. وفي مسلم من حديث أبي هريرة إنما بعثت ميسرين. وقد ذكرت قوله عليه السلام معاذ وأبي موسى حين بعثهما إلى اليمن بشر ولا تنفر ويسر ولا تعسر وتطاوع ولا تختلف. وكان أبو سعيد يقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقال أبو داود الطيالسي قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني حميد بن أبي سويد قال عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علموا ولا
تعنفوا.
قال ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف. قال حميد له مناكير تكلم فيه ابن عدي وغيره. قال ويأتي قبل ذكر الكرم والبخل في فصول الكسب قول محمد بن عبد الباقي الحنبلي يجب على المعلم ألا يعنف وعلى المتعلم ألا يأنف.
لذلك جاء سيذكر قول عمر. نعم.
قال وقال الأعمش كان ابن مسعود إذا جاءه أصحابه قال أنتم جلاء قلبي، ويأتي في أول فصول العلم.
والله طلبة العلم إذا رآه الإنسان يفرح، كما قال ابن مسعود أنتم جلاء قلبي، ولولا المحبة والعيش مع طلاب العلم لما أحب الإنسان العيش في الدنيا. نعم. كان معاذ يقول هذا الكلام، يقول ما أحببت العيش في الدنيا إلا لثلاث: صوم الهواجر، قيام الليل، وملاقات الإخوان، يقصد طلاب العلم. نعم.
قال ويأتي في أول فصول العلم قول عمر رضي الله عنه تواضعوا لمن علمكم وتواضعوا لمن تعلمون ولا تكونوا من جباري العلماء.
وفي رواية ولا تكونوا من جبابرة العلماء. جبابرة العلماء. نعم.
قال ويأتي بعده في فصل قال المروذي قول عمر لا تعلم العلم لتماري به ولا لترائي به ولا لتباهي به ولا تتركه حياء من طلبه ولا زهادة فيه ولا رضاء بالجهالة وقول ابن عمر وغيره من رق وجهه ورق علمه وما يتعلق بذلك. قال: وقال عمرو بن عاص لحلقة قد جلسوا إلى جانب الكعبة بعد أن قضى طوافه وجلس إليهم وقد نحوا الفتيان عن مجلسهم، قال: لا تفعلوا، أوسعوا لهم وأدنوهم وألهموهم، فإنهم اليوم صغار قوم يوشك أن يكونوا كبار قوم آخرين، قد كنا صغار قوم أصبحنا كبار آخرين.
الله أكبر.
قال: وهذا صحيح لا شك فيه، العلم في الصغر أثبت، فينبغي الاعتناء بصغار الطلبة لا سيما الأذكياء المتيقظين الحريصين على أخذ العلم، فلا ينبغي أن يجعل على ذلك صغرهم أو فقرهم وضعفهم مانعا من مراعاتهم والاعتناء بهم. فقد سبق في هذا الفصل قريبا كلام الشاشي. قال: وقد روى البيهقي من طريقين.
الشاشي مر معنا، قفال الشاشي الشافعي، نعم.
قال: وقد روى البيهقي من طريقين عن أبي هريرة مرفوعا: من تعلم القرآن في شبيبته اختلط بلحمه ودمه، ومن تعلمه في كباره فهو يتفلت منه ولا يتركه، فله أجره مرتين، ولآخره شاهد في صحيحين. قال: وعن ابن عباس: من قرأ القرآن قبل أن يحتلم فهو ممن أوتي الحكم صبيا. ورواه بعضهم مرفوعا. وعن حسن البصري: العلم في الصغر كالنقش في الحجر. وقال إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن رافع وهو متروك مرسلا: من تعلم وهو شاب كان كرسم في حجر، ومن تعلم في الكبر كان كالكاتب على ظهر الماء. وقال علقمة: ما تعلمته وأنا شاب فكأنما أقرأه من دفتر. قال: وقد تواتر تعظيم الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم إلى غاية، حتى بهر الأعداء كما في حديث صلح الحديبية وغيره، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وقول عمر: جلسنا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة كأنما على رؤوسنا الطير. وعن المغيرة بن شعبة قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير. رواه البيهقي عن الحاكم عن الزبير بن عبد الواحد عن الحافظ محمد بن أحمد الزئبقي عن زكريا بن يحيى المقبري
المنقري
قال: حدثنا أصمعي قال: حدثنا كيسان مولى هشام عن محمد بن حسان عن محمد بن سيرين عن المغيرة قال البيهقي: ورويناه عن أنس ابن مالك. وقال عبد الرزاق عن معمر عن أبي طاووس عن أبيه قال: من السنة أن يوقر أربعة: العالم وذو الشيبة والسلطان والوالد، ومن الجفاء أن يدعو الرجل والده باسمه.
لا، ابن طاووس المقصود به هو عبد الله، عبد الله ابن طاووس ابن كيسان. من السنة أن يوقر أربعة: العالم وذو الشيبة والسلطان والوالد، نعم.
قال: وروى البيهقي من طريق سويد بن سعيد عن خالد بن يزيد عن أبيه عن خالد المعدان عن أبي مامة مرفوعة: ثلاث من توقير جلال الله: ذو شيبة في الإسلام، وحامل كتاب الله عز وجل، وحامل العلم من كان صغيرا أو كبيرا. قال خالد: ضعفه أحمد بن معين والأكثر. قال: وقال الشعبي: أخذ ابن عباس بركاب زيد بن ثابت وقال: هكذا يصنع بالعلماء. وقال أيوب عن مجاهد أن ابن عمر أخذ له بالركاب، وأخذ الليث بركاب الزهري. وقال الثوري عن المغيرة: كنا نهاب إبراهيم كما نهاب الأمين، وكذلك أصحاب مالك مع مالك. ولذلك قال الشاعر: يدع الجواب فما يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأثقال، أدب الوقار وعز سلطان التقى، فهو الأمير وليس ذا سلطان.
يقولون في مجلس الإمام مالك: كان لو سقط القلم ومالك ساكت لسمع صوته من الهيبة، نعم.
قال: وقال الربيع: والله ما اجترأت وأن أشرب الماء والشافعي ينظر، هيبة له. قال: وقال الشافعي رضي الله عنه: إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأنما رأيت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والله صدق، نعم.
قال: وقال الفضيل بن عياض: ارحموا عزيز قوم ذل، وغني قوم افتقر، وعالما بين جهال. قال البيهقي: وروي هذا مرفوعا ولا يصح. قال: وقال ابن طاهر المقدسي الحافظ: سمعت أبا إسماعيل عبد الله ابن محمد الأنصاري يعني شيخ الإسلام، سمعت أبا الفضل الجارودي يقول: رحلت إلى أبي القاسم الطبراني إلى أصبهان، فلما دخلت عليه قربني وأدناني وقال: يتعسر علي في الأخ. فقلت له يوما: أيها الشيخ، لما تتعسر علي وتبذل للآخر؟ قال: لأنك تعرف قدر هذا الشأن وهؤلاء لا يعرفون قدره. قال ابن طاهر: سمعت أبا إسماعيل الأنصاري حافظ يقول: رأيته في حضري وسفري حافظا ونصف حافظ. فالحافظ أبو بكر أحمد بن علي الأصبهاني، والآخر أبو الفضل الجارودي. وكان إذا حدث عن الجارودي يقول: حدثنا إمام المشرق. وفي تاريخ المالح والممدوح للحافظ عبد القادر الرهاوي أن الجارودي محمد بن أحمد توفي سنة 313، وأن أبا إسماعيل الأنصاري كان إذا حدث عن أحمد بن علي الأصبهاني قال: أخبرنا أحمد بن علي، وكان أحفظ البشر. قال ابن طاهر: رحلت من مصر إلى نيسابور لأجل أبي القاسم الفضل ابن عبد الله ابن المحب صاحب أبي الحسين الخفاف. فلما دخلت عليه قرأت في أول مجلس جزئين من حديث أبي العباس السراج، فلم أجد لذلك حلاوة، واعتقدت أني نلته بغير تعب، لأنه لم يمتنع علي ولا طالبني بشيء، وكل حديث من الجزئين يساوي رحلة. وسيأتي ما يتعلق بهذا في فصول القيام وبعدها قبل فصول العلم وفي فصول العلم أيضا، والله أعلم. قال: وقد قيل: ولقد ضربنا في البلاد فلم نجد أحدا سواك إلى المكارم ينسب، فاصبر لعادتنا التي عودتنا أو لا فأرشدنا إلى من نذهب. قال: وقال آخر: لا تلحقنك ضجرة من سائل، فلخير يومك أن ترى مسؤولا، لا تجبهن بالمنع وجه مؤمل.
فبقاء عزك أن ترى مأمولا، واعلم بأنك صائر مثلا، فكن مثلا يروق السامعين جميلا. الإنسان بس أحيانا سائلين مشكلة، يعني الإنسان المفروض ما يضجر، بس إذا واحد يتصل عليك ساعة واحدة بالليل شو تسوي؟ يعني غصبا عليك تنضجر. نعم.
قال: وقال آخر: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف
شفيع.
قال: وقيل أيضا: وربما كان مكروه النفوس.
هل من مبلغ هذا البيت ها لأناس رأوا منا ذنبا نسوا محاسننا؟ وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. نعم.
قال: وقيل أيضا: وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا ما مثله سبب.
بعض طلبة العلم أبلغوني عن بعض مشايخي شيئا، فذكرت له هذا البيت، قلت: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. هذا محاسن مشايخنا لا يمكن أن ننساه. نعم.
وقال أبو الحسن الدجاجي الحنبلي في آخر أبيات له: فجد بلطف عنه عطفك، واغنه بجمال وجهك عن سؤال شفيع.
أحسنت. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في رسالة لشيخنا الشيخ ربيع بعنوان: أهل الحديث هم الطائفة المنصورة الناجية. هذه الرسالة من أنفع ما كتب في هذا الباب، فليتكم ترجعون إليه إن شاء الله عز وجل، تقرؤونه في ليلة في جلسة. سبحانك اللهم بحمدك، تعبناك يا أبو ناصر لي. لا أنا تعرفني، ما نحب نوقف في نص الطريق.
عرفت أنك ما أحتقف إلا على الفصل.
أهل الحديث هم الطائفة المنصورة الناجية للشيخ ربيع.
شيخ سعيد
جدة في طلب العلم.
أحسن الله شيخ، يعني أنت تذكر أحيانا سائلين يجيون الأدب أو اتصال بوقت غير مناسب، يعني خصوصا أنا أشتغل في العمل الخيري شيخ، نص الليل تنتين
متى ما جعل باله يتصل.
إيه لكن نصبر شيخ، الشكوى
شو تسوي؟
لو تشيله ينزل فيك بتويتر كذا، وأن هذا قال كذا وكذا.